بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما لا يضحى به لعيبه وما يكره ويستحب. قال عن علي رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يضحى بأعضب القرن والأذن. قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب رحمه الله فقال: العضب النصف فأكثر من ذلك. قال: رواه الخمسة وصححه الترمذي، لكن ابن ماجه لم يذكر قول قتادة إلى آخره. قال: وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسير التي لا تنقي. قال: رواه الخمسة وصححه الترمذي. قال: وروى يزيد ذو مصر قال: أتيت عتبة بن عبد السلمي فقلت: يا أبا الوليد، إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير ثرماء، فما تقول؟ قال: ألا جئني أضحي بها. قال: سبحان الله، تجوز عنك ولا تجوز عني؟ قال: نعم، إنك تشك ولا أشك، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء. فالمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها، والمستأصلة التي ذهب قرنها من أصله، والبخقاء التي تبخق عينها، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا، والكسراء التي لا تنقي. قال: رواه أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه، ويزيد ذو مصر بكسر الميم والصاد والصاد المهملة الساكنة. كنا قد بدأنا الكلام على هذا الباب في الدرس الماضي، والمصنف قد عقد هذا الباب لبيان ثلاث مسائل. المسألة الأولى: العيوب التي يمنع بسببها التضحية بما وجدت فيه. والمسألة الثانية: الأمور والصفات التي تكره في الأضاحي، لكنها مع ذلك لو ضحي بها تصح التضحية. والنقطة الثالثة: الصفات التي ينبغي أن توجد في الأضحية ويستحب تتبعها، والحرص على أن تتصف الأضحية بها. أما المسألة الأولى فقدمها رحمه الله وساق لها عددا من الأحاديث هذه التي قرأنا، وأما المسائل الأخرى فسيأتي الكلام عليها. أما حديث علي رضي الله تعالى عنه فقد جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بالعضباء، والعضباء فسرت بأنها ما قطع أذنها وما كسر قرنها، مكسورة القرن تسمى بالعضباء ومقطوعة الأذن تسمى بالعضباء، لكن هل كل كسر يوصف بالعضب؟ وهل كل قطع في الأذن يكون عيبا يمنع من التضحية؟ الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم إلى أن العضب المؤثر ما زاد عن النصف، أما ما كان دون النصف فلا يضر، ما كان دون النصف لا يضر، وما زاد عن النصف يكره أهل العلم التضحية به إذا لم يكن له تأثير على سائر الجسد. فمثلا القرون التي تنبت في رؤوس البهائم لو كسر جزء منها هذه الأظلاف شأنها شأن الظفر وشأن الشعر، يمكن أن يقص منها ولا يؤثر ذلك على الجسم، فما كسر منها دون أن يكون له تأثير على الجسم يتساهل فيه أهل العلم. أما إذا كان لهذا الكسر أثر بأن أدمى الجسد أو ترتب على الكسر انحسار الجلد عن المخ، ولا شك إن هذا الكسر يؤثر على البهيمة ويلحق بها الضرر، وربما أدى إلى أن تنفق البهيمة وتموت، فهذا يعد عيبا يمنع من التضحية بالبهيمة الموصوفة بهذا الوصف. وعليه يحمل الحديث لأن سيد التابعين سعيد بن المسيب أو سعيد بن المسيب رحمه الله قيد العضب بما كان النصف فما دون، ومفهوم قوله إنه إن زاد على النصف فيؤثر، ولذلك جمهور أهل العلم أخذوا بظاهر هذا الخبر وقالوا إذا كان قرنها قد كسر منه أكثر من النصف أو تسبب كسره في أن ينجرح الجلد ويدمى الجلد فلا ينبغي أن يضحى بما كانت هذه حاله، لأن سيلان الدم وخروجه يدل على جرح داخلي، وقد يكون هذا الجرح الداخلي مستفحل فيؤثر على جسم البهيمة. وروي عن الإمام مالك رحمه الله أنه قيد الكسر بما إذا كان له ضرر، ونقل عن أبي حنيفة رحمه الله أن القرن كسره أو الأذن قطعها لا أثر له على حياة البهيمة، ولذلك يجوز التضحية بالمعطوب سواء كان قرنا أو كان أذنا. لكن الإمام الشوكاني رحمه الله تعقب رأيه بأنه معارض لما ورد به النص. هذا ما يتعلق بحديث علي رضي الله عنه. وأما الحديث الثاني فهو حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع، يعني أربع خلال وصفات وعيوب إذا وجدت في البهيمة لا يجوز أن يضحى بها. أربع يعني أربع خلال وخصال لا تجوز في الأضاحي، ومعنى لا تجوز أي أنها إذا وجدت فالأضحية لا تجزئ عن صاحبها ولا يصح التضحية بها. الأولى أو الخصلة الأولى العوراء البين عورها، ومعنى البين يعني الظاهر عورها بحيث لا يخفى على من يراها، والمراد بالعوراء أي التي فقدت إحدى عينيها بحيث لا ترى. وهذه الخصلة وهذه الصفة وهي العور عيب في البهيمة، لأنه يؤدي إلى أنها لا تستنفذ طعامها وأكلها حيث لا ترى إلا من جهة واحدة، ويغيب عنها الجهات الأخرى فلا تأكل إلا ما تراه بعينها. وهنا يذكر بعض العلماء لطيفة، وهي أنه إذا كانت العوراء لا يجوز التضحية بها، يقول فالعمياء لا يجوز أن يضحى بها من باب إيه؟ من باب أولى. وقالوا إن هذا النوع من القياس يكون قطعي، القياس الأولوي كثير من أهل العلم يرى أنه أولوي ويرى أنه قطعي، لأنه إذا لم يصح في الأدنى فلا يصح في الأعلى من باب إيه؟ من باب أولى. لكنه ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه يقول هذا القياس ظني وليس بقطعي، لأن قياس العمياء على العوراء قياس مع الفارق، ذلك أنه من دأب ومن شأن صاحب البهيمة العمياء أنه يتولى إطعامها ويعنى بها لمعرفته أنها لا ترى، ولذلك هو يتولى تقديم الطعام لها ويساعدها على الأكل. ومن كانت هذه حالها فهي أفضل من العوراء التي تترك لتتناول طعامها. والعلة التي نهى أو نهي عن التضحية بالعوراء لأنها مظنة الضعف ولأنها مظنة الجوع، ولأنها مظنة الهزال، وهذا يتنافى ولا يوجد في الشاة أو في البهيمة العمياء. فهنا القياس وإن كان ظاهره أنه أولوي لكنه ليس بمقطوع. ها؟ ما اسمع حتى وإن، لأنه أصلا العوراء الواحد يضع لها الطعام وهي تأكل، فقد يفوتها شيء لعدم الرؤية. وعلى كل فهذه القضية يعني وإن كان قد ذكرت في باب القياس وأن القياس الأولوي ليس في كل الأحوال مقطوعا به، إلا أنه سيمر بنا في الحديث الآخر أن العمياء أيضا لا يضحى بها لأنها ذات عيب، ولأن العلة ليست مظنة الضعف بقدر ما هي نقصان في أعضائها. وإذا مر بنا وقد مر بنا أنه لا يجوز أن يضحى بما فيه نقص، لأن البهيمة التي يضحى بها يقابل أعضاؤها بأعضاء المضحي، لأن في ذلك عتقا له، فلا ينبغي أن يضحي بما فيه نقص وفيه عيب. وكما مر بنا أن الشارع نهى من أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره ومن بشره ومن أظفاره حتى يوجد المقابل لما في البهيمة، كذلك لا ينبغي أن يضحي بما فيه نقص وعيب في البهيمة. نعم. ها؟ سيأتي الكلام على طرو العضب على الأضحية في الباب المقبل إن شاء الله. قال: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها يعني الظاهر، والعرجاء البين ضلعها يعني البين عرجها. وهذه الأوصاف كأنها قيود لها مفاهيم، يعني إن كان المرض يسيرا أو كان العور خفيفا أو كان العرج غير ظاهر فمفهومه أنه يجوز التضحية بها. قال: والرابعة الكسير التي لا تنقي، والكسير يعني الضعيفة ضعفا شديدا حيث لا يوجد في عظامها مخ، لا تنقي يعني ليس في عظامها مخ، فهذه لا يجوز التضحية بها، ومن ذبحها فإنها لا تجزئه، وعليه أن يختار ما سلمت من هذه العيوب. والحديث رواه الخمسة يعني أحمد وأصحاب السنن، والإمام الترمذي حكم بصحته. ثم ذكر رواية يزيد ذي مصر قال: أتيت عتبة بن عبد السلمي فقلت: يا أبا الوليد، إني خرجت ألتمس الضحايا، يعني أفتش عن شاة أضحي بها، فلم أجد شيئا يعجبني، لأن كثيرا منها فيها من العيوب الشرعية التي تمنع الأضحية، غير ثرماء، يعني غير شاة ثرماء، والثرماء يعني التي سقط بعض أسنانها. هذه الشاة ما فيها عيب، لكن أسنانها أو بعض أسنانها قد سقط، فما تقول؟ يعني في إيش رأيك؟ أضحي بها أو لا؟ فقال: ألا جئني أضحي بها، يعني إن كنت لا تريدها أنا أريدها وأضحي بها. فقال يزيد: ألا جئتني أضحي بها، يعني هل لا أتيت بها لكي أضحي بها؟ قال سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني. والقائل هنا يزيد ذو مصر، فكأن الراوي وهو عتبة بن عبد السلمي لما عرف الخصال والأوصاف التي تمنع والعيوب التي يمنع أن يضحى بما اتصفت به، لم يجد من هذه العيوب الثرماء، ولذلك حكم بجواز التضحية بها، لأن هذه العيوب الشرعية مظنة أولا إنها عيب، وأن بعض أعضائها ساقطة، وأنها مظنة الضعف والهرم، ولذلك منعت. فقال ولا تجوز عني، قال نعم إنك تشك، ولذلك خرجت تفتش وتبحث، وأنا لا أشك في أن هذه يجوز التضحية بها، حيث لم يذكر عيبها ضمن العيوب التي تمنع التضحية، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة. قال والمصفرة هي العضباء، يعني التي قطع إذنها واستؤصل إذنها، فهذا عيب. والمستأصلة وهي أيضا العضباء التي مرت بنا في الحديث الماضي، والمراد بها ما انكسر قرنها واستؤصل. قال والبخقاء، والمراد بالبخقاء يعني التي فيها عيب في عينها، إما كونها عوراء أو أن في عينها مرض حيث أذهب بصرها، أو أن هذا المرض طفح يظهر على العين بحيث لا تغمض العين، فهو إذن عيب في الشاة ربما ينفر الناس من أكلها، وربما يكون هذا المرض ساريا في جسدها. قال والمشيعة أو المشيعة، وعرف المشيعة قيل إنها على وزن اسم الفاعل فهي مشيعة، وقيل إنها على وزن اسم المفعول فهي مشيعة، والمراد بها الضعيفة الهرمة التي لا تقوى على السير مع بقية الغنم بحيث تتأخر وتتخلف بسبب ضعفها وبسبب هزالها، فلا تقوى على الذهاب إلى المرعى. هذه الشاة تسمى بالمشيعة، ذلك لأن الراعي يشيعها ويسير معها ويترك سائر الغنم حيث ينطلق ويسير قبلها. فكأن هذا الصحابي رضي الله عنه وهو عتبة بن عبيد السلمي لما حصر العيوب في العيوب التي يمنع التضحية بها لم يجد فيها الثرماء، ولذلك أجاز أو جاز أن يضحي بها، لأنها ليست عيبا معتبرا عند الشارع، ليست عيبا معتبرا عند الشارع، حيث حصر العيوب في هذه الأربعة. والحصر إنما فهمناه من قوله إنما، لأنها أداة حصر. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة. والكسراء، قال والمراد بالكسراء يعني أيضا الضعيفة التي لا يوجد فيها مخ، والتي يخلو أو خلا عظامها من المخ. قال فالمصفرة التي تستأصل إذنها أو أذنها حتى يرى صماخها يعني داخل الأذن، والمستأصلة التي ذهب قرنها من أصله. وهنا ينبغي أن يفرق بين المستأصلة وبين الجماء. أما الجماء فيجوز التضحية بها، والجماء هي الشاة التي لم يظهر لها قرن أصلا، ليس لها قرن، وعدم ظهور القرن فيها لا يعتبر عيبا، لأن هذا نوع وضرب من الوراء الوراثة. لكن الممنوع ما ظهر قرنها ثم ذهب بكسر. واضح؟ قال والمستأصلة التي ذهب قرنها من أصله، والبخقاء التي تبخق عينها، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا، يعني بسبب العجف والضعف. فقولنا عجفا وضعفا هذا مفعول لأجله. نعم. ما اسمه؟ عليه قد يكون بس ما أعرف، ما أذكر يعني. قال والكسراء التي لا تنقي. قال رواه أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه. قال ويزيد ذو مصر بكسر الميم وبالصاد المهملة الساكنة. بعد أن ساق المجد بن تيمية هذه الأحاديث علق عليها الإمام الشوكاني بقوله حديث علي رضي الله تعالى عنه صححه الترمذي كما ذكر المصنف يعني المجد، وسكت عنه أبو داود والمنذري فهو عندهم مما يحتج به. وحديث البراء قال أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم والبيهقي وصححه النووي. قال وادعى الحاكم في كتاب الضحايا يعني من مستدركه أن مسلما أخرجه، وأنه مما أخذ عليه يعني مما استدركه أهل العلم على الحاكم، لأنه من رواية سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز، وقد اختلف الناقلون عنه فيه. انتهى، يعني كلام الحاكم. وهذا خطأ صحيح ولم يخرجاه، وهذا خطأ منه يعني من الحاكم، فإن مسلما لم يخرجه في صحيحه، أي لم يخرج حديث البراء بن عازب. وقد ذكره على الصواب في أواخر كتاب الحج، يعني الحاكم أخرجه وقال هو صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. هذا معنى قوله وقد ذكره على الصواب في أواخر كتاب الحج فقال صحيح ولم يخرجاه. قال وحديث عتبة بن عبد السلمي أخرجه أيضا الحاكم. قال وسكت عنه أبو داود والمنذري يعني وقد أخرجاه. قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعظم القرن إلى آخره، قال فيه دليل على أنها لا تجزئ التضحية بأعظم القرن والأذن، وهو ما ذهب نصف قرنه أو أذنه يعني أو نصف الأذن. قال وذهب أبو حنيفة رحمه الله، وذهب أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله والجمهور إلى أنها تجزئ الضحية، تجزئ التضحية بمكسور القرن مطلقا سواء استؤصل أو لم يستأصل. وكرهه مالك إذا كان يدمي، يعني إذا كان كسر ومحل كسر القرن فيه دم قد خرج منه الدم وجعله عيبا. وقال في البحر إن أعضب القرن المنهي عنه هو الذي كسر قرنه أو عضب من أصله حتى يرى الدماغ لا دون ذلك فيكره. أما إذا كان الكسر أقل من ذلك فيكون مكروها. قال لا دون ذلك فيكره فقط ولا يعتبر الثلث فيه بخلاف الأذن، فالأذن منهم من يرى أن قطع الربع منها يتجاوز فيه وما زاد على ذلك فإنه مؤثر. قال وفي القاموس يعني في تعريف العضباء أن العضباء الشاة المكسورة القرن الداخل، فالظاهر أن مكسور القرن لا تجوز التضحية بها إلا أن يكون الذاهب من القرن مقدارا يسيرا بحيث لا يقال لها عضباء لأجله، أي لأجل هذا الكسر، أو يكون دون النصف إن صح التقدير بالنصف المروي عن سعيد يعني ابن المسيب أو سعيد بن المسيب، إن صح هذا التقدير سواء كان تفسيرا لغويا أو كان تقديرا شرعيا، إن صح التقدير بالنصف المروي عن سعيد بن المسيب لغوي أو شرعي. قال ولا يلزم تقييد هذا الحديث بما في حديث عتبة من النهي عن المستأصلة، يعني الذي ذهب قرنها من أصله، لأن قوله أعضب القرن وقوله المستأصلة كأنهما يدلان على معنى واحد فيجرى فيهما الخلاف، فيقال المستأصلة يعني التي كسر أكثر من نصف قرنها، وليس المراد به يعني الذي زال فيه كل القرن، فيحمل تفسير المستأصلة على تفسير العضباء. هذا ما قصده بقوله ولا يلزم تقييد هذا الحديث بما في حديث عتبة من النهي عن المستأصلة وهي ذابهبة القرن من أصله، لأن المستأصلة عضباء وزيادة، وكذلك لا تجزئ التضحية بأعضب الأذن وهو ما صدق عليه اسم العضب لغة أو شرعا، ولكن تفسير المصفرة المذكور في حديث عتبة بالتي تستأصل أذنها كما ذكره المصنف ومثله ذكر صاحب النهاية يدل على أن عضب الأذن المانع من الإجزاء هو ذلك يعني الاستئصال لا دونه، فلو قطع نصف الأذن أو ثلثها فإن ذلك لا يضر. وهذا بعد ثبوت اتحاد مدلول عضباء الأذن والمصفرة، والظاهر أنهما مختلفان، فلا تجزئ عضباء الأذن وهي ذاهبة نصف الأذن أو مشقوقتها أو التي جاوز القطع ربعها على حسب الخلاف فيها بين أهل اللغة، ولا المصفرة وهي ذاهبة جميع الأذن لأنها عضباء وزيادة، فكأن في وصفها بالمصفرة وصف بالعضب وزيادة. وإذا كانت العضباء التي انقطع ما زاد عن ربع أذنها أو ثلث أذنها لا تجزي، فالمصفرة لا تجزي من باب أولى. وقد قيل إن المصفرة هي المهزولة، يعني الضعيفة، لكن هذا قول بعيد. لماذا؟ لأنه قد ذكر الهزل ونص عليه بلفظة خاصة به وهي قوله الكثيرة، أو قوله المشيعة. فإذا كانت الكثيرة والمشيعة تمثلان المهزولة والضعيفة، فتحمل كلام الشارع على التأسيس أولى من حوله على الإيه؟ على التأكيد. قال: وقد قيل إن المصفرة هي المهزولة، حكى ذلك صاحب النهاية يعني ابن الأثير، واقتصر عليه صاحب التلخيص يعني الحافظ ابن حجر. ووجه التفسير الأول أن صماخها صار صفرا من الأذن، تفسيرها بأن مصفرة يعني بأنها مقطوعة الأذن أولى من تفسيرها بأنها مهزولة. قال: ووجه التفسير الأول أن صماخها صار صفرا من الأذن، ووجه الثاني أنها صارت صفرا من السمن أي خالية منه، لكن التفسير الثاني فيه تكرار مع قوله الكثيرة ومع قوله المشيعة. قوله أربع لا تجوز إلى آخر الحديث، قال فيه دليل على أن متبينة العور يعني التي ظهر عورها والعرج والمرض لا يجوز التضحية بها إلا ما كان ذلك يسيرا غير بين، لأن قوله إيه بين مفهومه أن غير البين يجزي، وكذلك الكثير التي لا تنقي، قال بضم التاء الفوقية وإسكان النون وكسر القاف أي التي لا نقى لها بكسر النون وإسكان القاف، وهو المخ، النقى هو المخ. وفي رواية الترمذي والنسائي والعجفاء بدل الكثير، والعجفاء هي أيضا التي لا تنقي. قال النووي: وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء وهي المرض والعجف والعور والعرج البينات لا تجزئ التضحية بها، وكذا ما كان في معناها أو أقبح منها كالعمى وقطع الرجل وشبهه. يعني قوله عن المصفرة قال بضم الميم وسكون وإسكان الصاد المهملة وفتح الفاء، وقد تقدم تفسيرها بأنها مقطوعة الأذن، وقيل هي المهزولة. قوله والبخقاء قال بفتح الخاء الموحدة اللي هي الخاء، فتح الموحدة اللي هي الباء، وسكون الخاء المعجمة بعدها قاف، قال في النهاية البخق أن يذهب البصر وتبقى العين قائمة. وفي القاموس البخق محركة أقبح العور وأكثره غمصا أو أكثره غمصا، أو ألا يلتقي شفر عينه على حدقته يعني ما تنطبق العين. بخق أو بخق كفرح، المادة الفعل على وزن فعل، بخق كفرح وبخق كنصر، فتقول بخق فرح يبخق يفرح فعل يفعل، أو على وزن فعل يفعل، بخق يبخق كنصر ينصر. قال والعين البخاء والباخقة والبخيق والبخيقة العوراء. ورجل بخيق كأمير، وباخق العين ومبخوقها وأبخق، وبخق أو بخق عينه كمنع عورها، وأبخأها أبخقها فقأها. والعين بخقت يعني ندرت، أي خرجت عن إيه مكانها. انتهى هذا من أي كلام من القاموس. قوله والمشيعة والمشيعة، قال في القاموس ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشيعة في الأضاحي، قال بالفتح يعني على وزن اسم المفعول، أي التي تتبعها، أي التي تحتاج إلى من يشيعها، أي التي تحتاج إلى من يشيعها، أي يتبعها، أي يتبعها الغنم، أي يتبعها الغنم لضعفها. وبالكسر المشيعة، وهي التي تشيع الغنم، أي تتبعها لعجفها أي لضعفها. انتهى هذا الكلام من القاموس. قال وهذه الأحاديث تدل على أنه لا يجزئ في الأضحية ما كان فيه أحد العيوب المذكورة. قال ومن ادعى أنه يجزئ مطلقا أو يجزئ مع الكراهة احتاج إلى إقامة دليل بصرف النهي، يعني عن التحريم، عن معناه الحقيقي وهو التحريم المستلزم لعدم الإجزاء، ولا سيما بعد التصريح في حديث البراء بعدم الجواز. فكل من قال بجواز ذلك مطلقا أو بجواز ذلك مع الكراهة فقد خالف النص. ها؟ يعني هذا من باب على أنه من الوسم. إيه؟ يعني تؤذيها. فيقصونها. هذا إذا كان لمصلحة وليس فيه تعذيب للحيوان، هل يحس الحيوان بذلك؟ لكن السؤال هو عندما تقص يتأذى الحيوان منها؟ لأن غالب هذه الأظافر يعني لا 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 يحس الحيوان بها إلا في حالات إذا كانت قريبة من الجلد، مثلها مثل الأظافر. الإنسان إذا طالت أظافره وقصها قصا معتدلا لا يتألم بذلك، أما إذا قصها لدرجة أنها يعني تناولت القص محل نمائها فإنه يتأثر. بعد أن بين لنا النوع الذي لا يجوز انتقل إلى بيان الأنواع الأخرى. قال وعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه قال اشتريت كبشا أضحي به فعاد الذئب فأخذ الإلية، قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به. قال رواه أحمد. قال وهو دليل على أن العيب الحادث بعد التعيين لا يضر. قال وعن علي رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء قال رواه الخمسة وصححه الترمذي. قال وعن أبي أمامة بن سهل قال كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. قال أخرجه البخاري. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دم عفراء أحب إلي من دم سوداوين. قال رواه أحمد. قال والعفراء التي بياضها ليس بناصع. قال وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد. قال رواه أحمد وصححه الترمذي. بعد أن ساق المؤلف الأحاديث الأولى التي فيها بيان للعيوب التي يمنع أن يضحى بما اتصفت به انتقل إلى بيان صفات يجوز أن يضحي الإنسان بالبهيمة وإن كانت فيها. فأول ما ذكر حديث أبي سعيد قال اشتريت كبشا ظاهره أنه كامل أضحي به، يعني اشتراه وعين أنه أضحي. قال فعاد الذئب عليه، يعني فهاج الذئب عليه وأراد اختطافه أو قتله فلم يتمكن إلا من نزع إليته، من نزع إلية الذئب فانتزعت إليته. ومعلوم أن نزع الإلية قد يكون عيبا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ضحي به. فالذي فهمه المجد بن تيمية أن النبي رخص له بالأضحية مع وجود العيب، لأن الأضحية قد تعينت. لكن الإمام الشوكاني يقول له لا يلزم من ذلك، بل الحديث حيث لم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة ولم يقل له إن هذا خاص بك دون غيرك دلنا على أنه يجوز التضحية بمقطوع الإلية. وهذا الحديث في الحقيقة يعني فيه إجابة على أسئلة، لأنه في هذه الأيام وفي هذه الأزمان بعض رعاة البق الغنم والمهتمين بتربية الغنم، وفي بعض البلدان بمجرد ما تولد أو بمجرد ما يولد الغنم خاصة الذكور منها والتي تهيأ للذبح يقطعون إليتها، يقطعون الإلية، والهدف من ذلك أنها أنسب للتسمين، لأن إذا قطعت إليتها توزع الشحم على سائر الجسد فتكون أسمنة من ذات الإلية، لأن هذه الإلية هي محل تجمع الدهن. فهذا الحديث يدلنا على أن مقطوعة الإلية سواء كان ذلك بسبب خارج عن إرادة الناس أو كان ذلك معمولا لهم وأنهم يفعلونه مراعاة لتسمين الحيوان فذلك جائز. ولهم في ذلك أيضا يعني أصل، وهو أن الرعاة اعتادوا أن يخصوا الغنم أو الذكور من الأغنام، والغرض من خصيها يعني قطع البيضتين بالنسبة لذكور الغنم، أو دقها، أو فصل العرق منها. والغرض من ذلك أنها تعين وتساعد على تسمينها، حيث تنقطع منها الشهوة ولا يكون في هذا النوع من الحيوان الرغبة في النزو على الإناث، فيعين ذلك على سمنها. وسيمر بنا أن الناس اعتادوا فعل ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بالخصي، مما يدل على أن هذا العيب لم يعتبر مانعا من التضحية، لأنه ربما كان وجوده أنفع للمضحي من عدمه. وكذلك يقال في مسألة الإلية. قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضحي به. قال: رواه أحمد. قال: وهو دليل على أن العيب الحادث بعد التعيين لا يضره. ولو قلنا بذلك معنى أنه حتى لو أخذ منها غير الإلية، ما دامت تعينت ثم طرأ عليها العيب وطرأ عليها العطب، فإنه في هذه الحال لا يضر. قال: وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نستشرف العين والأذن، يعني إذا ما أردنا أن نضحي ننظر ونتطلع إلى العين والأذن بهدف التحقق من وجودهما ومن كمالهما، لأن العورة ولأن العطبة يؤثر في إيه؟ في إجزاء الأضحية. قال: أمرنا أن نستشرف، ومعنى أن نستشرف يعني نتطلع العين والأذن، وألا نضحي بمقابلة ولا مدابرة. أما المقابلة والمدابرة والشرقاء والخرقاء فهذه كلها عيوب تتعلق بالأذن، لأن بعض الناس كانوا يقطعون من الأذن من مقدمة الأذن، أو يقطعون من مؤخرة الأذن، أو يقطعون يشقون الأذن بالطول، أو يخرقون الأذن، ويعتبرون ذلك نوع من العلامات ونوع من السمات ليميزوا بها غنمهم عن غيره، فاعتبرت هذه كلها عيوب تؤثر في قبول الأضحية. هذا معنى قوله. قال: وألا نضحي بمقابلة، يعني التي تقطع اذنها من خلف من الاخير، فتكون الاذن متجهة الى امام الى من يقابلها، ولا بمدابرة وهي ان تقطع من مقدمتها فترتخي وترتبي الى خلفها. قال: ولا شرقاء وهي التي تقطع اذنها بالطول، ولا خرقاء وهي التي يخرق إذنها. قال: رواه الخمسة وصححه الترمذي. قال: وعن أبي أمامة بن سهل قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون يعني أضاحيهم. قال: أخرجه البخاري. والعجيب إن الإمام الشوكاني رحمه الله نقل عن أهل العلم جواز تسمين الأضاحي، وأن بعض أهل العلم كرهه ظنا منه أن هذا العمل فيه مشابهة بعمل اليهود، وقال إنه مكروه لأن فيه مشابهة بعمل اليهود. والذي يبدو والله أعلم أن هذا التسمير الغرض منه استصلاح الأضحية، والغرض منه تقديم الأضحية في أكمل وجهها، ولذلك لا يلتفت إلى من كره ذلك. وإن صار هناك شيء من الاتفاق في التسمين، لكن لا يدل ذلك على مشابهة. ليست كل اتفاق بين اليهود وغيرهم يعتبر من باب الايه، من باب المشابهة، وإنما العبرة بالغاية وبالايه وبالهدف. وكان المسلمون يسمنون، والظاهر أن هذا الصنيع كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه اطلع على ذلك وأنه إيه؟ وأنه أقرهم. وبهذا يستكمل الدليل. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دم عفراء، يعني دم شاة عفراء، والشاة العفراء هي الشاة البيضاء، يعني التي يغلب عليها اللون الأبيض، أحب إلى الله من دم سوداوين، يعني من شاتين سوداوين. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يضحي بحث عن الكبشين الأملحين الأقرنين، وقد عرفنا أن الأملحين يعني ما غلب عليهم البياض. قال: رواه أحمد. قال: والعفراء التي بياضها ليس بناصع، بعضهم يقول بياضها يميل إلى الحمرة، يميل إلى الحمرة أو إلى الغبش، وليس بياضا نقيا. قال: وعن أبي سعيد، يعني الخدري رضي الله تعالى عنه، قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن، ومعنى أقرن يعني ذا قرنين، فحيل، ومعنى فحيل يعني كامل لم يخص، هذا معنى الفحيل، يعني فحل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد، يعني وكان أسود، ما يدل على أنه لا تعارض بين هذا الحديث وما قبله، فما قبله كان أحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن التضحية بالكبش الأسود جائز ومباح. فهذه الأحاديث بيّنت لنا ما يجوز التضحية به وإن لم يكن يعني على درجة الاستحباب، وما يجوز التضحية به وإن كان على درجة الاستحباب. يذكر الإمام الشوكاني رحمه الله شارحا هذه الأحاديث، ما سمعت إيش به؟ لا، المراد به أنه موصوف بالسواد. ليش ما يكون؟ إذا كان لأنه غالبا هذه الأماكن تكون غير موصوفة بالسواد، فهو كأنه تأكيد على أنه أسود في كل أجزائه. قال: حديث أبي سعيد الأول، أخرجه أيضا ابن ماجه والبيهقي. ونحن ذكر المؤلف أنه رواه أحمد، وفي إسناده جابر الجعفي اللي هو ابن يزيد، وهو ضعيف جدا، فحديثه فيه ضعف. وفيه أيضا محمد بن قرظة، قال بفتح القاف والراء. قال في التلخيص، يعني قال الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص الحبير: غير معروف. وقال في التقريب، أي وقال الحافظ ابن حجر في كتابه تقريب التهذيب: مجهول. فجمع بين بين وصفين، هل قوله غير معروف هو مثل قوله مجهول؟ لأن كلمة مجهول هذا مصطلح، الأصل إذا أطلق ينصرف إلى مجهول العين، وقولهم غير معروف احتمال أن يكون مستورا، أو أنهما لفظان متغايران بمعنى واحد، وهذا الذي ينبغي أن يحمل عليه قول الحافظ ابن حجر. وقد قيل إنه وثقه ابن حبان، ولا عبرة بتوثيق ابن حبان، لأن ابن حبان رحمه الله كان يوثق المجاهيل فيقول فلان لا أعرفه ولا أعرف أباه ولا أعرف من روى عنه وهو ثقته، لأن الأصل عنده أن المسلم ثقة. ويقال إنه لم يسمع من أبي سعيد فيكون الحديث منقطعا. قال البيهقي ورواه حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن عطية عن أبي سعيد. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.